إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 89 في شرح كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري رحمه الله. باب الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره. الغش نوع من الكذب وإظهار غير الحقيقة، وهو خلق ينافي الإيمان، لأن الإيمان قائم على الصدق والتصديق وليس على الكذب والخداع. والغش ليس فقط في البيع والشراء في الأسواق، وإنما الغش منهي عنه في حياتنا كلها، لأن المؤمن أمين، ومن صفات نبينا صلى الله عليه وسلم اللصيقة به قبل البعثة هو أنه كان يغدو ويروح في مكة ويدعى ويلقب الصادق الأمين. خاصة في مجال البيع والشراء يجب أن يكون هناك النصيحة، فلا غش ولا كذب ولا تدليس في البيع ولا إخفاء لعيوب السلعة رجاء التربح السريع، فمن فعل ذلك فقد غش المسلمين وأخذ أموالهم بالباطل بغير حق ولم ينصح لهم. وإنما النصح في البيع والشراء أن يكون الإنسان أمينا عند عرض السلعة، فلا يخفي عيوبها ولا يدلس على المشتري حتى يخدعه بغير الحقيقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. كلمة ليس منا يعني ليس على طريقتنا وهدينا. من حمل علينا السلاح أي أخاف المسلمين ورفع عليهم السلاح لقتلهم وأخذ أموالهم بغير حق وإرهابهم وتخويفهم، فهذا ليس من هدي هذه الأمة، لأن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن غشنا فليس منا، ليس على طريقتنا وهدينا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. الصبرة هي الطعام المجتمع كالكومة، كومة الطعام كبيرة لها أعلى ولها أسفل. مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، يعني أدخل يده في داخل هذه الكومة من الطعام الذي معد للبيع، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا. البلل اللي هو الترطب أو الترطيب أو الندى الذي يكون على الثمار أو الفواكه أو الماء. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل عليه المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. رواه مسلم وابن ماجه والترمذي. يعني إذا كان هناك طعام لا يرغب الناس في شرائه كالطعام الذي أصابته الماء، الماء السماء، فربما يسرع إليه الفساد أو لا يكون طعمه جيدا طيبا، فيجب أن يظهره للناس حتى لا يغتروا، لأنهم إذا نظروا إلى أعلى الكومة من هذا الطعام سيرونه جافا جيدا جميلا ولا يدرون ما بداخله، كبعض الناس حينما يبيعون الفواكه والخضروات بما يسمى الأقفاص، القفص أو الصندوق أو الكرتونة، ترى أعلاها يختلف عن أسفلها، يأتي بالثمار أو الخضروات والفواكه غير الجيدة فيضعها في الأسفل حتى لا يراها المشتري، ويضع أفضلها وأطيبها في أعلى هذا الصندوق أو الكرتونة، فالذي يريد أن يشتري يغتر، يظن أن هذا الصندوق أو هذا القفص أو الكرتونة كلها مثل بعضها، بينما هو أخفى الثمار الرديئة أسفل ووضع الطيبة أعلى، وهذا من الغش. يضع هذا على حدة وهذا على حدة، يبيع هذا بثمن وهذا بثمن، لا حرج. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق فرأى طعاما مصبرا، مصبرا يعني مجمعا ومجففا كأنه كومة، فأدخل يده فأخرج طعاما رطبا قد أصابته السماء، فقال لصاحبه: ما حملك على هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد. يعني هي نفس الثمار، نفس إذا كان تمرا أو إذا كان زبيبا أو إذا كان غيره، طعام واحد، إنه لطعام واحد. قال: أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فتتبايعون ما تعرفون، من غشنا فليس منا. رواه الطبراني. يعني ضع هذا على جنب وضع هذا على جنب، من أراد أن يشتري هذا فليشتري، ومن أراد أن يشتري هذا فليشتري، حتى يكون على بينة من أمره. قل هذا في كل شيء، إنسان يبيع سيارة وهذه السيارة فيها عيوب قد أخفاها صاحبها بالطلاء الجديد الجميل، ولكن فيها عيوب تظهر بعد السير بها، فإذا باعها بهذه العيوب دون أن يبينها فقد غش الذي اشترى. إذا باع جهازا من الأجهزة وفيه عيب يظهر بعد شهر أو أسبوع أو أسبوعين فإنه قد غش المشتري، لأن المشتري لا يدري العيوب الخفية وإنما له الظاهر، يرى السلعة براقة جميلة نظيفة ولكن لا يدري ما بها من عيوب، هذا من الغش. ومن الغش التجاري أيضا أن يضع ماركات معينة على السلعة وهي ليست حقيقية، يضع مثلا صنع في إيطاليا أو صنع في ألمانيا وفي الحقيقة هو مصنوع محليا في البلد التي هو فيها، فبالتالي يغش المشتري، فالمشتري يظن أنها مستوردة وارد الخارج ليبيعها بسعر أعلى، فهذا أيضا من الغش والخداع، وكل ذلك منهي عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وابن حبان، ورواه أبو داود في مراسيله عن الحسن مرسلا مختصرا قال: المكر والخديعة والخيانة في النار. ذلك المؤمن عنده فراسة، ليس من السهل أن يخدع، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخب، يعني اللئيم الخبيث، ولا الخب يخدعني. وفي ميدان البيع والشراء يكثر الخداع والمكر، خاصة في ميدان تعاطي الأموال في البيع والشراء، فالسوق يحتاج إلى تقوى وإلى ورع، وليس النظر إلى كمية الربح وكثرة المال والمكاسب الهائلة، وإنما النظر إلى حل المطعم، لأن مطعم الإنسان إذا كان خبيثا فإنه سيطعمه أولاده، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، فينبغي أن ينظر إلى حل المطعم، إلى اللقمة التي سيقذفها إلى جوفه، أهي حلال أم حرام، هل فيها شبهة أم لا. هنا يأتي دور التقي الوقاف عند حدود الله، فلا يغش المسلمين ولكن يظهر ويبين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والبركة في البيع تجعل المال حلالا طيبا، أما إذا محقت البركة فقد يكثر المال ولكن يكثر معه المصائب والبلايا والجوائح التي تحصد هذا الماء حصدا فلا يهنأ به صاحبه. وعن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما، فقال: يا صاحب الطعام، أسفل هذا مثل أعلاه؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش المسلمين فليس منهم. رواه الطبراني. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. رواه البزار. قال المملي عبد العظيم، اللي هو عبد العظيم المنذري مؤلف ومصنف هذا الكتاب رحمه الله، قال قد روى هذا المتن، يعني هذا النص من غشنا فليس منا، قد روى هذا المتن أو روي هذا المتن عن جماعة من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس وأنس بن مالك والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري وأبو بردة بن نيار وغيرهم، وتقدم من حديث ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وقيس بن أبي غرزة رضي الله عن الصحابة أجمعين، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر وأكد عليه في أكثر من موضع وأكثر من مناسبة، بدليل كثرة من رواه من الصحابة رضي الله عنهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه، رواه أحمد وابن ماجه والطبراني. وكلمة لا يحل معناها يحرم إذا باع سلعة فيها عيب كتمه، لم يبينه لمن يشتري، لأن هذا فيه خداع وأكل أموال الناس بالباطل. المشتري الذي ذهب ليشتري سلعة يريدها سلعة سليمة غير معيبة، وهناك عيوب خفية لا يدركها كثير من الناس، فالذي يبيع لأخيه المسلم بيعا فيه عيب يجب عليه أن يبينه، وإذا لم يبينه فلا يحل له في الأصل أن يبيع سلعة معيبة، لأن من الأخوة التناصح، وهذا ما سيأتي في الحديث التالي. عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم والنسائي. ورواه الطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه، إلا أنه قال رأس الدين النصيحة، فقالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه من الكلمات الجامعة، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ومن هذه الجوامع جوامع الكلم هذا الحديث إن الدين النصيحة، كلمتين ولكن جمع فيهما كثير من المعاني. إن الدين النصيحة، والنصيحة معناها إرادة الخير بالمنصوح به، ومنها نصح العسل. يعني إيه نصح العسل؟ أخذت من جمع العسل من الخلية، كيف الإنسان يدخل إلى الخلية بهدوء دون أن يسبب إزعاجا للنحل حتى لا يلدغه النحل، ولكن يدخل بهدوء وبحكمة حتى ينصح العسل، يعني يستخلص العسل من الخلية النحل دون أن يصاب بأذى فيأخذ الفائدة، فأخذت من هنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى هذا المعنى العام، إن الدين النصيحة. فالصحابة لأنهم طلاب علم أصحاب فقه ووعي وبصيرة طلبوا تفسير لهذه الكلمة، نصيحة لمن؟ ننصح لمن؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله بطاعته ومراقبته في السر والعلانية وخشيته وحسن الإقبال عليه وتقديم أمره على كل أمر وطاعته على كل طاعة. النصيحة ولكتابه، النصيحة لكتاب الله حسن تلاوته وحسن الاستماع إليه إذا تلي، وحسن التفكر والتدبر في آياته ومعانيه، وحسن العمل به وحسن تبليغه والدعوة إليه. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولرسوله، كيف تكون النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بحبه وتوقيره واتباعه والسير على هديه وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين، كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ بطاعتهم إذا كان في طاعة الله، وعدم طاعتهم إذا كان في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا وجدت فرصة بالحكمة لإزداء النصح لهم فلا حرج ممن يستطيع ذلك. وعامتهم النصح لعامة المسلمين، دعوتهم إلى الحق، إرشادهم إلى طريق الخير، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا من التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهي من معاني النصيحة. وعن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لكم لناصح. رواه البخاري ومسلم. حديث الثاني أيضا بمعنى عن جرير أيضا رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم والترمذي. البيعة كانت على شرائع الإسلام وأركان الإسلام، زاد عليها صلى الله عليه وسلم هذا الركن أو هذا الشرط، والنصح لكل مسلم، أي يكون في قلبك الشفقة والرحمة ورغبة الخير لكل مسلم، تكون مفتاحا لخزائن الخير، مغلاقا للشر، إن هذا الخير كنوز، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، تكون رحمة على الأمة، تنصح المسلم إذا شاورك تجتهد أن تخبره وتبلغه بالرأي السديد، تشترك معه فيما هو مهموم به فتخلص له النصح أي الرأي السديد، تشير عليه بالخير ولا تشير عليه بعكس الخير خداعا له أو غيرة وحسدا، لأن بعض الناس قد يستشيرك في أمر فتشير عليه بغير الصواب لأنك تريد أن توقعه في مصيبة أو في مشكلة، وهذا ليس من النصح، من النصح الأمانة عند إسداء الرأي. لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجلين تقدم لخطبتها وهما أبو الجهم ومعاوية رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا في النصح لأن هذا الأمر يتعلق بالزواج، ولا بد أن تكون هناك مصارحة وليس هذا من الغيبة أو النميمة أو الغيبة في شيء. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، لم يكن عنده ما يتقوى به على نفقات الزواج، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أنه ضراب للنساء وقيل أنه كثير الأسفار، ولكن انكحي فلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أمينا معه، نصحها ولم يتركها هكذا مجاملة لمعاوية وأبو الجهم، قال له ماله على بركة الله كل خير، ولكن أخبرها بما يعلمه صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى ما فيه خيرها، وهذا هو دور المسلم ودور الناصح الأمين، فالمسلم ينصح دائما بالخير ويوجه إلى الخير. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. كلمة لا يؤمن هنا يعني لا يبلغ كمال الإيمان، لا يبلغ كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أغلى ما عند الإنسان هي نفسه، فيريد لها الخير، يريد لها الربح، يريد لها الفوز، فإذا كان يريد هذا لنفسه درجة إيمانه تكمل عندما يريد الخير لكل مسلم، لا يكون أنانيا يحتفظ بالخير لنفسه ويحرم غيره منه، ولكن ده أيضا من باب النصيحة. لا يؤمن أحدكم يعني لا يبلغ كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظر أنت ماذا تحب لنفسك، تحب لنفسك النجاة من النار، وتحب لنفسك أن تدخل جنات النعيم، وتحب لنفسك الطمأنينة والسكينة، وتحب لنفسك الحياة الطيبة، وتحب لنفسك البركة والرزق، وتحب لنفسك أن تكون هادئا مطمئنا قنوعا بعيدا عن الهم والغم والحزن. مش دي محبوبات النفس؟ هكذا الإنسان يحب. الإنسان يحب الصحة ويكره المرض، يحب العافية ويكره البلاء، يحب الغنى ويكره الفقر. فهذه محبوبات الإنسان، إذا كنت تحبها لنفسك فمن علامة الإيمان أن تحبها لغيرك. باب الترهيب من الاحتكار. الاحتكار هو أن يشتري السلعة زمن رخصها ثم يحبسها ويمنعها ويتربص بها السوق حتى إذا شحت في السوق أصبحت قليلة وكثر احتياج الناس إليها رفع ثمنها رجاء الإيه؟ رجاء الربح. هذا الاحتكار فيه تضييق على المسلمين وفيه أذى، لذلك جاء النهي عنه. فالاحتكار أن تشتري السلعة زمن الرخص ثم تخزنها وتحبسها ثم تتربص السوق، يعني تراقب السوق، تراقب الأسعار حتى إذا أصبحت شحيحة فاحتاج الناس إليها فيرتفع ثمنها، حينئذ تبيعها، وهذا فيه نهي. عن معمر ابن أبي معمر وقيل ابن عبد الله ابن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ولفظهما قال: لا يحتكر إلا خاطئ. بعض الناس قد يظن أن كلمة خاطئ دي كلمة هينة، ولكنها ذكرت في القرآن الكريم عن فرعون وهامان وجنودهما، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الخاطئ جرم كبير، لأنه ارتكب ما يوجب غضب الله سبحانه وتعالى. فالذي يحتكر طعاما خاطئ، ليس هذه عقوبة هينة أو هذا لفظ هين، ولكن لفظ كبير، لأنه يؤذي غيره، والله تعالى رحيم يحب من عباده الرحماء ويكره الأذى والضر أن يصيب أحدا. والمؤمن دائما ناصح ويريد الخير بمن حوله، فلا يضيق على المسلمين معايشهم، ولكن يكون رحيما رفيقا بهم حتى يكون محبوبا إلى الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالله تعالى يحب من عباده الرحماء، خاصة في ميدان البيع والشراء عند التجارة في الأسواق. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.